نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: لقاء جمع عون وميقاتي في قصر بعبدة، بيان للرئاسة وآخر للرئيس المكلف. الغواصة تعود إلى مياه طرابلس في محاولة جديدة لسحب زورق الموت. شح البنزين إلى الواجهة من جديد ومطالبات بحلول فورية. الجيش الأمريكي ينفذ ضربة في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران. أوكرانيا تحتفل بذكرى الاستقلال، وزيلينسكي يعتبر أن بلاده ولدت من جديد. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للبحث في ملف تشكيل الحكومة. رئاسة الجمهورية أعلنت أن الرئيس عون عرض مع الرئيس المكلف التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة، وتم البحث في مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق. وأشار بيان الرئاسة الأولى أن الرئيس ميقاتي غادر القصر الجمهوري بعد انتهاء اللقاء مكتفيا بالقول للصحفيين للبحث صلة. بعد ذلك صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي بيان أشار فيه أن الرئيس المكلف لم يدلي بأي كلام أو تعليق لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية، مضيفا أن ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام ويتم تناقله غير صحيح على الإطلاق. وفي ضوء إحياء مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن تكتل الاعتدال الوطني أنه لن يمنح الحكومة الثقة إن لم يكن التكتل ممثلا بوزير ضمن التشكيلة وبحقيبة وازنة، وتابع: لا يراهن أحد على محاولة استمالتنا أو الالتفاف على تمثيلنا، فثقة من نمثل شعبيا لا يمكن أن نفرط بها، وبالتالي هذا الموقف حاسم ولا رجوع عنه. رأى الكاتب والصحفي وجد العريضي أن لبنان محمية إيرانية، مبديا تخوفه في حديث لإذاعة الشرق من زوال لبنان.
أنا أرى اليوم لبنان محمية إيرانية، أنا لا أرى هناك دولة لبنانية ولا أرى مؤسسات. أنا أرى أن السيد حسن نصر الله هو الآمر والناهي، هو من يحدد هذا الخيار وذاك، هو من يقول هذا الرئيس سيكون رئيسا للجمهورية وهذا من سنختاره رئيسا للحكومة، وهؤلاء الوزراء وهذه التعيينات إلى أمور كثيرة، من يحدد الحرب والسلم والاستراتيجية الدفاعية وكل شيء. حتى الآن حزب الله هو المتحكم، لا قضاء، لا مؤسسات، لا دولة، لا قوى أمنية، لا أجهزة، حالة اقتصادية صعبة. نحن نترقب ماذا سيحصل في المدارس والجامعات، هل ستقفل، هل ستفتح، هناك هجرة متنامية مخيفة، ليس هناك من جوازات سفر، فكيف ستبني الدولة وليس بقدرة الدولة أن تنتج جوازات سفر، ليس هناك من إخراجات قيد. لبنان تحول ساحة ومنصة لإيران من أجل تحسين شروطها مع العالم عبر الأرض اللبنانية، والمايسترو هو حزب الله. يعني لبنان يمر، لأن أكون يعني تشاؤميا أو أكد نظرة تشاؤمية، إنما هذا هو حديث الناس ومجالس الناس. الناس اليوم يهمها وضع المعيشة، وضع المعيشي الاجتماعي الحياتي، صرخات الناس، تحصل أمور كثيرة مخيفة ومريبة، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه سنصل إلى ما قاله وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف ريدريون، وما كرره مؤخرا الرئيس إيمانويل ماكرون عندما قال سنتدخل لمنع زوال لبنان، وكلمة زوال لبنان كلمة كبيرة، هذا دليل على أن المجتمع الدولي متخوف من زوال هذا البلد، لكن سننتظر وسنرى ماذا سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، وعندها قد تتبين معالم تسوية، معالم صيغة ما للبنان، وإلا نحن فعلا ذاهبون إلى زوال هذا البلد.
نجحت بحرية الجيش اللبناني في إنزال الغواصة في طرابلس تحت المياه لسحب زورق الموت، وبدأت الغواصة عملية التصوير في عمق البحر للوصول إلى مكان تواجد بقايا الزورق وجثث الضحايا. عادت أزمة شح البنزين إلى الواجهة من جديد مع إقفال عدد من المحطات واصطفاف الطوابير أمام محطات أخرى، فيما يستمر التخوف من ارتفاع كبير بسعر البنزين بعدما بدأ مصرف لبنان بتخفيض الدعم بالدولار على استيراده من 85% إلى 55%. وأشارت مصادر مطلعة في مصرف لبنان إلى أن المركزي لم يتخذ بعد قرارا بشأن نسبة الدعم التي سيصل إليها من خلال التخفيض التدريجي، ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان سيحافظ على نسبة معينة من الدعم أم سيوقفه بشكل نهائي، لكنه سيستمر في دعمه لأطول قدر ممكن ضمن إمكانياته. ولفتت المصادر في حديث مع صحيفة النهار إلى أن التخفيض يحصل تدريجيا، ومن المرتقب أن يستمر المصرف في دعم الاستيراد بما نسبته 55% لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وحتى منتصف أيلول كحد أقصى على أن يتم تخفيض هذه النسبة مرة جديدة في ذلك الحين. في الأثناء سجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعا جديدا لتصبح على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 592 ألف ليرة بارتفاع 1000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 605 ألف ليرة بارتفاع 1000 ليرة أيضا، صفيحة المازوت 710 ألف ليرة بارتفاع قدره 13 ألف ليرة، فيما بقي سعر قارورة الغاز على حاله ب 335 ألف ليرة. وللبحث في الأمور المستجدة في قطاع المحروقات، عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعا بمشاركة ممثلي موزعي المحروقات ونقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، طالبوا في نهايته بإيجاد حلول فورية للمشاكل التي يعانون منها.
مطالبة وزارة الطاقة ومديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على أساس الدولار الأمريكي بشكل منصف لكي يكون لدينا القدرة على الاستمرار. بموضوع صدور جدول تركيب الأسعار، لقد أصبح لدينا مشكلة التأخير صباح كل يوم، مما يؤدي إلى تأخير التسليم وبالتالي إلى حصول مشاكل في التسليم للزبائن. إيجاد صيغة ضمن جدول تركيب الأسعار، وهيدي بنشدد عليها، بحماية المحطات من تقلبات الأسعار العالمية وفرق سعر صرف الدولار المحلي، كل ذلك وغيرها هو من مشاكل يومية نتعرض لها كأصحاب محطات يؤدي إلى هذه الأزمات المتكررة والطوابير طبعا، وخاصة نهاية الأسبوع. نطلب من وزارة الطاقة والمياه والمديرة العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد حلول فورية لهذه المشاكل، وإلا سوف نكون أمام إجراءات سوف يتخذها أصحاب المحطات مرغمين. منحدد بعدين طبعا شو بدنا نعمل. نتمنى على شركات المحروقات، هذا تمني، تسليم المحطات بصورة دائمة حاجتها من المشتقات النفطية وعدم انتظار التأخير في التسليم.
أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية أننا قبلنا سابقا مع المدارس الخاصة بإنشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس إعفاء أبناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع أي مبلغ بالدولار. أضاف الحلبي أنه على المدارس إدراج كل المساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخلي داخل ميزانيتها، كما طلب إدراج المساعدات المالية للأساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة 100% من ميزانية العام 2019-2020. وقال الحلبي في حال مخالفة أي مدرسة لدينا أدوات قانونية لأخذ أقصى العقوبات بحقها. أفاد مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد تبنى مطالعة وزير العمل فيما يتعلق بزيادة الأجرة اليومية للعاملين بالفاتورة في البلديات وعممها على كل محافظات لبنان وبلديتها. عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا استثنائيا خصصته للبحث في قضية الطعون بالانتخابات النيابية المقدمة أمام المجلس الدستوري معددة أهداف هذه الطعون.
الهدف الأول والأهم انتزاع ولاية رئاسية لست سنوات يتمكن خلالها حزب الله من الحفاظ على غطاء شرعي لسلاحه غير الشرعي ودوره الذي يسيء إلى لبنان وعلاقاته وتاريخه وصورته وهويته، ويضمن له مواصلة إمساكه بالسلطة بدءا من رأسها. الهدف الثاني طي صفحة الانتخابات النيابية التي كانت لغير مصلحته والانقلاب على نتائجها التي انتزعت منه الأكثرية بإعادة انتزاع الأكثرية بالضغط والتزوير. الهدف الثالث التعويض على بعض حلفائه الذين لم يتمكن من مساعدتهم في الانتخابات بسبب وضع كل طاقته دعما لتيار الطاقة الكهربائية المفقودة، وبالتالي يريد بأي ثمن استرجاع بعض المقاعد النيابية على قاعدة أن ما فقد ديمقراطيا يستعاد انقلابيا. وتؤكد الجبهة السيادية من أجل لبنان ختاما أن مكمن العلة الأساس هو توسل الفريق الحاكم والمتسلط لمؤسسات الدولة الشرعية تحقيقا لأغراضه السياسية غير المشروعة، وكل الأمل أن لا يكون المجلس الدستوري صورة مكررة عن القاضي فادي عقيقي والقضاء الذي يوظف سياسيا بعيدا عن دوره في إحقاق العدالة، وأن ينفض عنه كل الضغوط الترهيبية ويظهر أن القضاء في لبنان بالرغم من تغييب الدولة وسلاح الأمر الواقع باستطاعته إحقاق الحق، إحقاق حق الناس التي اقترعت ضد دويلة السلاح ودويلة الفساد.
أعلنت قيادة الجيش عن تسلم اللواء اللوجستي عبر مرفأ بيروت 150 آلية هامفي مقدمة هبة من السلطات الأمريكية، وذلك ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني. تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فجر اليوم من أحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية في منطقة المنيا، وقد تم توقيف 30 شخصا وتم تحويلهم للتحقيق. إلى ذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في بلدة ببنين في عكار حوالي 113 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر. بعدما توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف ابنه القاصر بطريقة وحشية في إحدى قرى جزين، بشرت قطاعات الشعب المختصة استقصاءاتها وتحرياتها إلى أن تثبتت من حصول الحادثة في بلدة الشواليق، بحيث تبين أن المدعو ميمبا سوري الجنسية قام بتعنيف ابنه القاصر ألف باء، فداهمت دورية من الشعب منزل المشتبه به وأوقفته ووثقت بالصور أثار التعذيب والتعنيف. وبالتحقيق مع الوالد المعنف اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بجلد ابنه بواسطة خرطوم مياه، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص. أفاد المرصد السوري بأن الغارة الأمريكية على دير الزور استهدفت لواء فاطميون ودمرت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة. وأشار المرصد في بيان إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف لواء فاطميون التابع لإيران بالغارة الأمريكية. من جهته أعلن مسؤول أمريكي بأن 4 طائرات مقاتلة شاركت في قصف 9 مخابئ تستخدمها مجموعات على علاقة بالحرس الثوري الإيراني في دير الزور السورية بقنابل موشحة. أما الجيش الأمريكي فلفت إلى أن الضربات كانت تهدف إلى حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران. في الملف النووي الإيراني، وفي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق، نقلت وكالة رويترز عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله اليوم إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. في سياق متصل أكد المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لم تقدم ردا مقنعا بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع مشبوهة كانت ولا تزال قيد التحقيق حتى الآن. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن إحياء إدارة جو بايدن للاتفاق النووي الإيراني هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل وفق وصفه. وكتب في تغريدة عبر تويتر أن الأخبار الآتية من فيينا مقلقة للغاية، إذ يقترب فريق بايدن من إحياء الاتفاق الإيراني الفاشل، مضيفا في البداية أعاد بايدن حركة طالبان والآن يقوم بتمكين نظام خامنئي القاتل. بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عاما على استقلال البلاد، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة إلى الشعب اعتبر فيها أن أوكرانيا ولدت من جديد بعد الغزو الروسي في 24 شباط. كما كرر في خطاب مسجل أن كييف ستستعيد شبه جزيرة القرم التي احتلتها موسكو عام 2014 وكافة المناطق المحتلة في الشرق. وقال زيلينسكي: سنستعيد السيطرة على دونباس والقرم مهما كان الثمن. الرئيس الأوكراني الذي أعلن إلغاء كافة الاحتفالات بيوم الاستقلال تخوفا من ضربات روسية تستهدف العاصمة كييف، أكد أن بلاده تسعى الآن إلى الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام. لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنني أعتقد أننا نعيش تحولات كبرى تضع نهاية لعصر الوفرة في مجالات عدة، منها الاقتصاد والمياه. وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا اعتبر أن نظامنا قائم على الحرية التي اعتدنا على العيش فيها، وأحيانا عندما نحتاج إلى الدفاع عنها يمكن أن يستلزم ذلك تقديم التضحيات. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، بدأ أن خطاب ماكرون مصمم لإعداد البلاد لفصل شتاء صعب مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد. إلى العراق، حيث استأنف القضاء اليوم عمله في كافة المحاكم بعد تعليق نشاطاته أمس، وذلك بعدما دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد. في الخبر الأخير، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا حكما بالسجن 5 أيام ودفع $6,800 غرامات وتعويضات على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة وهو مخمور. لكن زوج بيلوسي بول لن يواجه فترة احتجاز أخرى بعد أن أقر القاضي بإمضائه 4 أيام في السجن عقب القبض عليه، وأمر بتأديته خدمة مجتمعية ل8 ساعات عوضا عن اليوم المتبقي. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.